فليست فتنة الفيلم الإلحادي الأثيم الذي فيه تطاول على مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الإسلام ليس مجرد فلتة عابرة، وليس إصرار الغرب على تبني هذا الكفر منافحة عن حرية التعبير المزعومة، بل هم بين الوقت والآخر يستغضبون المسلمين ويتطاولون على حرماتهم ويتحدون مشاعرهم بكل صلف واستكبار واستعلاء تحت غطاء دعم سياسي وفكري في الغرب. فهذا التطاول ممنهج ومستمر، وهذا الصراع بين الحق وبين الباطل ليس سحابة صيف عابرة، لكنها سنة من سنن الله عز وجل في هذا في هذه الدنيا دار الابتلاء. فأحيانا يتطولون على القرآن الكريم بمحاولة إحراق القرآن أو إهانته كما حصل في غوانتانامو وغيرها أو في فلسطين المحتلة، أحيانا بالسخرية من الشعائر الإسلامية كالحجاب وغيرها، وأحيانا بتطول على مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نوقن أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسه أي شيء من هذا في حقيقة الأمر، بل هو رفعة لمقامه عند الله تبارك وتعالى ومضاعفة لثوابه جراء ما يعني أسدى إلى هذا الدين ولهذه الأمة من الخير والبركات. لكن هؤلاء في الحقيقة هم ما يضرون إلا أنفسهم، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. لو أن رجلا وقف وحاول أن ينفخ أو يعني كي يطفئ نور الشمس لقال الناس عنه إنه مجنون، فلا يستطيع مهما أوتي أن يطفئ نور الشمس وهو واقف على الأرض ينفخ في الشمس كي يطفئها كأنها شمعة. نفس الشيء مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم من نور الشمس، بل هو من نور الله تبارك وتعالى، لأن ما دعا إليه هو نور الله ووحي الله ودين الله تبارك وتعالى. فمن ثم نحن نستصحب دائما قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى بعلو الإسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذيه ولا يعني يناله شيء من هذا، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الدفاع عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الله قال في حق المؤمنين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكيف بمن كان سببا في إيمان المؤمنين منذ بعثته الشريفة إلى أن تقوم الساعة صلى الله عليه وآله وسلم؟ والمستهزئون موجودون في كل عصر، والله عز وجل وعد نبيه بهذه الضمانة: إنا كفيناك المستهزئين. فهم كانوا موجودين كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. والله عز وجل توعد من يعتدي على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يبغضه بوعيد شديد. كان كفار قريش يعيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمونه الأبتر، الأبتر أي المقطوع النسل بزعمهم، لأنه لم ينجب أو لم يبق له ولم يعش له أولاد ذكور صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير الذي منه نهر الكوثر في الجنة، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن مبغضك هو الذي هو الأبتر الذي سوف يقطع الله ذكره ويخمل سيرته. وهذا الذي نراه يعني انتصار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا حديث يطول إن شاء الله تعالى سنحاول أن نغطي شيئا منه، والقصص في ذلك كثيرة جدا، ومنها ما هو متواتر في الحقيقة في انتصار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. من انتصاره له قوله تعالى والله يعصمك من الناس، هذه ضمانة ألا يناله أحد بالقتل. ولذلك بعدما كان يتخذ حراسة لما نزلت هذه الآية صرف الحراسة بسبب هذه الضمانة الإلهية والله يعصمك من الناس. لكن بعض الناس يستعملونها في هذه الأيام الله يعصمك من الشتم أو الأذى، هذا غير صحيح، الآية في عصمته من القتل. أما الأذى فلو كان الله قد وعد بأنه يعصمه لوقع هذا كأمر كوني قدري بحيث لا يتطاول أحد على مقامه الشريف، لكن الواقع أننا في دار الابتلاء، سنة الله ماضية، نفس السنة مع الأنبياء كما سنبين، أجمعين ساحر مجنون شاعر كاهن إلى آخره، كل هذه الاتهامات رمي به الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. والقصص في نصرة الله يعني لنبيه ضد المستهزئين به قصص كثيرة جدا. في حوالي سنة يعني تقريبا يعني 88 أو 89 تقريبا أو أوائل التسعينات، أنا ما أذكر التاريخ بالضبط، أنا كنت في بريطانيا، ففي الأسبوع الذي كنت هناك فيه كان حصلت حادثة قبلها بأسبوع، وكانت يعني حادثة يعني الناس يذكرونها جدا، وقد وهي نشرت بعد ذلك في مجلة بريد الإسلام. كان بعض إخواننا، الأخ عبد الرحيم جرين مشهور داعية كبير الآن مشهور بريطاني، كان يقف هو ومجموعة من الإخوة منهم الأخ أيضا بريطاني يدعى أبا سفيان، فكانوا يقفون أسبوعيا كل يوم أحد يذهبون في ما يسمى الهايد بارك في بريطانيا، الحديقة الكبيرة اللي فيها كل اللي عايز يقول حاجة بيروح يقولها، وفيه ركن الخطباء عليه سلالم بيقف الخطيب ويدعو لما لأي شيء يدعو له. فكان الإخوة يذهبون هناك وما زالوا كل يوم أحد ويدعون الناس إلى الإسلام وإلى التوحيد. فحصل في هذه المرة أن انبرى رجل بريطاني ملحد وأخذ يقاطع الأخ ويتكلم ويشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يسب رسول الله ويتطاول على مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام، ويعني حتى بالغ في ذلك جدا. فهنا كان جاي البوليس البريطاني بس يحاول أن هو إيه يراقب المشهد حتى يبعدهم عن الصدام ببعضهم البعض. فما كان من هذا الرجل بعدما تطاول على المقام الشريف إلا أنه فجأة وقع على الأرض وأخذ يصدي يعني تخرج من فمه رغاوة وأشياء من هذا، واحمر جلده جدا، ثم نفق في الحال، مات في الحال. وهذا مصداق قول الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين. رجل البوليس البريطاني اللي كان موجود قال له، قال الإخوة، التفت للإخوة الذين كانوا يحاضرون وقال لهم لقد انتقم ربكم لنبيكم من هذا الرجل الذي كان يسبه. يعني حتى الكافر أدرك أن هذا انتقام إلهي عاجل. فيا ويل، يعني الويل والثبور والهلاك في الدنيا والآخرة لمن يمس هذا المقام الشريف. لكن لأننا في دار الابتلاء، دار الابتلاء، الأنبياء أنفسهم ابتلوا فيها بالقتل وابتلوا بالفقر وبالمرض، هذه دار الابتلاء، ولحقارتها عند الله سبحانه وتعالى يترك أحب خلقه إليه يبتلون فيها، لأن هناك في الدار الآخرة تكون الكرامة الحقيقية. الذي نريد أن نستحضره جيدا في هذه الأحداث، لازم ننتبه جيدا جدا أن هؤلاء الناس، كل من يوجد على ظهر الأرض من لدن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، هؤلاء يدخلون تحت اسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم قوم محمد، ليس العرب فقط وإنما الأمريكا، كل قارات الدنيا، كل القارات، كل البشر في كل العصور منذ بعثته الشريفة إلى أن تقوم الساعة، كل هؤلاء داخلون في أمة محمد. يعني أوباما من أمة محمد وكلينتون من أمة محمد ونتنياهو من أمة محمد وكل هؤلاء الكفرة والمشركين والملاحدة، لأن أمة محمد لفظ يطلق على بمعنيين، هناك نوعان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الأمة الأولى أمة محمد بمعنى أمة الدعوة، يعني الأمة التي هي مخاطبة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء من قبله، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فهو رسول إلى جميع البشر، إلى الجن والإنس والأحمر والأسود، فهو رسول الله إلى هذه الأمة البشرية كلها هي أمة محمد. هذه خصيصة من خصائص رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي خصيصة عالمية الإسلام، في حين أنبياء من قبل كان النبي يبعث لقوم خاصة. المسيح لا تصدقوا أن في شيء اسمه تبشير في النصرانية، هذه من البدع التي ابتدعها بولس من ضمن ما حرف ديانة المسيح حديثا. ذاك الصحيح أنها تسمى البولسية وليس المسيحية، لأن هذا الدين لأن هذه المفاهيم التي فيه من التثليث والأشياء دي وضعها وابتكرها بولس وأضافها إلى ديانة المسيح عليه السلام وحرفها. من ضمن تحريف بولس أنه هو الذي يعني المسيح نفسه حتى كما هو في الإنجيل بيقول إيه اذهبوا، بيقول لما سألته المرأة فقال لها إنما بعثت لإيه لخراف بيت إسرائيل الضالة، فهو كان بعث إلى إيه ورسولا إلى بني إسرائيل، موسى رسولا إلى بني إسرائيل فقط، فكان النبي بعث إلى قوم خاصة واضح. أما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كافة. فموضوع أن المسيحية أو النصرانية ديانة عالمية هذا كلام غير صحيح إطلاقا، إنما المسيح ما أمر بذلك، كان فقط يدعو في قومه بني إسرائيل ككل الأنبياء، لكن بولس هو الذي ادعى بالإلهام المزعوم إن تبدت له روح القدس ومش عارف، وقال له اذهبوا وكرزوا باسم كذا وكذا وكذا، الكلام ده غير موجود في الـ في الـ في الإنجيل الحقيقي، هذه من الإلهام الشيطاني. ولنا تكلمنا من قبل في موضوع الإلهام أنه ليس بحجة بالصورة التي يحتاج بها بعض الناس، وده الذي أفسد هذه الأديان. مش نريد أن نفصل حتى لا نخرج عن الموضوع، لكن النصرانية ليست ديانة عالمية ولا تحمل مقومات الديانة العالمية إطلاقا. أي واحد عاقل حتى لو غير مسلم يدرس شريعة الإسلام ويدرس النصرانية، فعلا هذه ديانة مفصلة على مقاس أمة محدودة، أمة بني إسرائيل، وكانت تتفاعل شريعة المسيح مع قسوة قلوب بني إسرائيل والمادية التي طغت عليهم وحرفتهم عن رسالة الإسلام التي هي رسالة المسيح عليه السلام. فليس هناك ديانة عالمية، المسيحية ليست ديانة عالمية، هذه من افتراءات بولس، إنما الديانة العالمية الوحيدة. عشان كده ما بنقولش بس السلام العالمي، بنقول الإسلام العالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا نحن ننظر للناس إلى أنهم كل البشر موجودين على الكرة الأرضية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لهم أمة محمد، يعني هذا هو الشعب أو القوم الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولأنه لا نبي بعده جاءت شريعته شريعة خاتمة بخصائص في غاية الدقة تؤيد هذا الخط أنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، شريعة كاملة تبقى مع الناس إلى قيام الساعة، ولها من الميزات ما يناسب هذه العالمية. أيضا هذه الرسالة المحمدية معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم في المقام الأول هي معجزة القرآن الكريم، معجزة الوحي، وليست كالمعجزات التي أيد بها الأنبياء السابقون التي كانت تنتهي بانصرام وانقطاع الجيل الذي رآها بعينه، تصبح خبرا بعد انتهائها، تصبح خبر نسمع عن إحياء الموتى، أن المسيح عصى موسى عليه السلام إلى آخره. أما القرآن فهو المعجزة الباقية الخالدة المتجددة التي تتحدى البشر إلى آخر يعني هذه الحياة على هذه الأرض. هؤلاء الناس هم أمة محمد، بمعنى أنهم مسؤولون عن دين محمد، سوف يسألون، ولذلك من ضمن الأسئلة كما سندرس إن شاء الله في القبر، يسأل إنسان عن ثلاثة أشياء أول ما يدفن، أي إنسان ما ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث إليه إليكم. الكافر لا يهتدي لاسمه فيقال له محمد فيقول شدة الحيرة، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذه مصيبة الكفار الآن في كافة أنحاء الكرة الأرضية، أنه سمع الناس يقولون شيئا فقال مثله ولم يكلف نفسه التحري والبحث. وتلاقي الواحد منهم حافظ فرق كرة القدم، كل لاعب بأي لون يفضل والطعام الذي يفضله، متزوج ولا لا، وعنده كم أولاد، وتاريخه كله مباريات والأهداف التي حققها، أنواع الأقمشة ما شاء الله، أنواع السيارات، أنواع الأخشاب في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إن الله يبغض، يكره كل جعذري، وهو الفظ الغليظ المتكبر. جواظ جموع منوع، يجتهد في جمع المال ثم يشح ولا يبذله للمستحقين. إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب في الأسواق، الصخب الصوت العالي الضوضاء، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. لا يذكر الله تعالى لا قليلا ولا كثيرا، جيفة بالليل، جثة هامدة، ثم هو بالنهار حمار في السعي وراء الدنيا ومتطلبات الدنيا ويعني مباهجها، ثم فوق ذلك جاهل، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. الله أعطاه العقل وركز فيه الفطرة السليمة التي تجذبه إلى الإسلام جذبا، وأخذ عليه الميثاق من قبل، وبث له الآيات في الأفاق وفي الأنفس، وأرسل الرسول، وأقام الحجج، ألم يبق له عذر؟ لأن الحق، أي إنسان لو أراد أن يبحث الحق فإنه يصل إليه إن كان مخلصا، يوفقه الله إليه، والقصص في ذلك كثيرة جدا. لكن لابد أن نستحضر أن ما يحدث من الكفار والغربيين، يعني ما فيش فرق بين أوباما وفلان وفلان، دول هم دول بدل أبو لهب وأبو جهل كما فعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يسلكون نفس الشيء، بس المرة دي صورة الحضارة بقى والتقدم والتقنية، يعني هم عندهم مبادئ وقيم، يقول لك حرية التعبير، دي حرية الشتم، حرية التعبير. لو واحد بيناقش نقاش منطقي علمي مؤدب، هو حصل حوارات كثيرة جدا في داخل التاريخ الإسلامي، كان علماء النصارى يؤلفون كتبا في نقد الإسلام ويرد عليهم علماء المسلمين بنفس الشيء. يا ما حصلت مناظرات ومناقشات مع اختلاف الأديان، لكن بيحصل حوار حقيقي ومنصف، وفي بحث عن الحق أو في هوى، لكن برضو في حدود. أما أن واحد حرية التعبير أنه يكذب، يدعي أحداثا لم تقع، أو يأخذ بأحاديث موضوعة قطعا لم تصح مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشوه الحقائق، أو يستعمل أقبح الألفاظ، الشتم والألفاظ البذيئة جدا والماجنة في حق أطهر خلق الله، فهل هذه تسمى حرية التعبير؟ فنفس أسلوب الكفار والملأ كما سماه النبي الله سبحانه وتعالى مع الأنبياء من قبله، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في أمتي من رسول، إلا قالوا إيه؟ ساحر أو مجنون. ماذا يقول الله تعالى؟ أتواصوا به؟ أتواصوا به، ده عاملين زي ما يكون كل يعني أمة كانت قبل ما تهلك تقول للأمة اللي بعدها خلي بالكم إذا جاءكم نبي قولوا له ساحر أو مجنون، ودول لما يجوا يندثروا يقولوا اللي بعدهم، يعني كأنهم فعلوا ذلك من إيه؟ لشدة اتحاد الشتائم، نفس الشتائم. أتواصوا به، هم يوصوا بعضهم ببعض، السابق يوصي اللاحق، لما يجي لك النبي قل له نفس هذه الاتهامات وهذه الشتائم. أتواصوا به بل هم قوم طاغون، تشابهت قلوبهم، فمن ثم تشابهت مواقفهم من رسالة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأمة محمد والقوم الذين بعث فيهم محمد لا تقتصر لا على قريش ولا على العرب ولا على الناس في عصر من العصور، كل من على سطح الكرة الأرضية هم أمة محمد، معنى أمة الدعوة. فهذا وصف عام، كلنا أمة محمد، لكن ننقسم قسمان في أمة الدعوة ثم أمة الإجابة. أمة الإجابة هم من أجابوا دعوته وأكرمه الله باعتناق الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء يسمون أمة الإجابة المسلمون. أما الآخرون فهم لا يزالون أمة محمد، معنى أنهم هم القوم الذين بعث فيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهم البشر يعني أجمعون. فالألم مشترك، هم يعني يحاولون أن يؤذونا ويجعلوننا نتألم، لكن الله سبحانه وتعالى أبلغنا أن هذا ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فشيء ليس مفاجأة، ليس شيئا جديدا، هذا الأذى هو ما يملكونه. يتخيل واحد ليس عنده من الحجة في مواجهة هذا النور، نور الإسلام ونور القرآن ونور التوحيد ونور الفطرة ونور الشريعة العادلة، ما عنده غير شتائم والبذاءة والألفاظ البذيئة، هذا كل ثروته. فإذا هو يسيء لنفسه أساسا. تعال ناقش علم، وده سميها ساعتها بقى حرية تعبير، لكن حرية شتم وكذب وتطاول وأذية لمليار ونص من البشر بدون أي احترام لمشاعرهم، هذا يعني نوع من الاستبلاه الغربي، إنهم يزعمون أنهم كأن الغرب دول يعني البشر الكمل، كل ما تتبناه الحضارة الغربية من قيم فده أكيد بقى الحاجة اللي هي المثالية. هؤلاء ليسوا كما يتوهم كثير من الناس، دي شعوب منحطة انحطاطا شديدا لا يغرنكم ترقيهم المادي والعلمي وغير ذلك من المحاسن الموجودة عندهم في حضارتهم، لكن في الحقيقة هم فيهم من العورات ويكفيهم من الشر موقفهم من رسالة الإسلام ومن الرسول الذي بعث فيهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يعني من تطاول على رسول الله عليه السلام لابد أن ينال اللعنة والخسار والبوار في الدنيا والآخرة. يعني لما العيلة المالكة في بريطانيا لما أيدت سلمان رشدي وعملوا تصريحات أيام الكتاب بتاعه، ما الذي حصل؟ العائلة المالكة مرة واحدة كده يعني تقريبا كل أفرادها نشرت لهم فضائح معينة، إن شانئك هو الأبتر، انتقاما من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء لأنهم أيدوه. كلينتون لما تحدى مشاعر المسلمين واستضاف سلمان رشدي في أمريكا وقبله وعطاه له أظن جائزة أو شيء من نوع من التقدير، انتهى أمره بما انتهى إليه أيضا من هذه السوءات. فإذا هذه سنة ماضية من الله سبحانه وتعالى، إن شانئك هو الأبتر، نحن في دار الابتلاء ولذلك فيها شرور وفيها أمراض وفيها معاناة وفيها كذا وكذا مما يحصل. العبرة بمن يكون سعيدا في النهاية، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، المهم من يضحك ومن يسعد أخيرا. بالنسبة للموقف من هذه الاستزادات حصلت من قبل، وهذا ما سنناقشه إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد، باستمرار موجودة مع جميع الأنبياء ولنا فيهم أسوة. يعني إذا كان الأنبياء يؤذون هذا الأذى فلا شك يكون في ذلك أسوة لمن يتبعونهم من المؤمنين. واجبنا هو يعني استثمار هذه الاستفزازات وتوظيفها للذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وتعريف الناس بحقائقه وإيقاظ الغيرة والحمية في قلوب المسلمين. فالصحيح هو الموقف الفعال والمؤثر والإيجابي هو أن يتحول أو تتحول هذه الأزمة ونظائرها إلى مشروع دعوي فعال. دايما ينصح أنك اقلب الظروف اللي انت فيها إلى صالحك، اقلبها إلى صالحك، استثمرها. مشروع دعوي فعال بدون ردود الأفعال المرتجلة وغير المنضبطة. ومن مظاهر عدم الانضباط ما رأيناه سواء هنا في مصر أو في ليبيا أو في غيرها، يعني من إن حصول مظاهرات ولكن غير منضبطة، غير منضبطة. يعني أنت دلوقتي دي السفارات الأجنبية لها حصانة، دي حقيقة إنها موجودة في حماية الدولة، والدولة أدواتها إيه في 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 يعني في هذه الحصانة؟ ده الرسول نفسه صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه رسول مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب الذي دعا النبوة، بعث يفاوض الرسول عليه السلام عبر اثنين دبلوماسيين رسولين، وأساء في الكلام فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. أليست هذه سنة رسول الله؟ أليس هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي؟ إذا لماذا يعني ننحرف عن هذا الهدي بحجة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب أنت لما تكون يعني بعثة دبلوماسية موجودة داخل بلدك، يعني أنت عشان تقدر تقتحمها وتقتل وتحرق وتكسر يبقى حلال؟ ما فيش حاجة بتضبطك، شرع بيضبطك؟ مجرد أنك غضبان يبقى ده عذر؟ ليس عذر. وبعدين الدولة دي المفروض أنها، إحنا كنا زمان بنقول دي شرطة مبارك وجيش مبارك، طب دلوقتي ما هو مين الشرطي اللي أنت بتقتله أو بتضربه بالحجارة أو بتخاوف في هذا الحرج أو تهدد حياته بالخطر؟ مين هو؟ ما هو أخوك المسلم، هو دول ناس احنا مستوردينهم من الكونغو؟ فهم اخواننا المسلمون، ممكن يبقى ابن عمك، اخوك، جارك، انت نفسك ممكن تبقى في يوم من الايام في موقف هذا. اذا لماذا تستحل دماء اخوانك المسلمين؟ لماذا تؤذيه؟ هو مش بيحمي الكفار ولا بيدافع عن الكفار، لا، ده بيؤدي التزام وانضباط بيضبط المعاملات الدوليه، في قواعد دبلوماسيه وقوانين دوليه لا تتصادم مع الشريعه، ينبغي ان نحترمها. والا لو انت شايف ان ما دمت تقدر على فعل بتفعله وخلاص غضبا، يبقى اذا اقبل مبدا المعامله بالمثل، يبقى اذا مسموح برضه، لان لو هم هناك في بلادهم في الغرب او في اي بلاد من الكفار، يبقى الناس تتظاهر هناك برضه غضبا على اي شيء مش عاجبهم عندنا ويدخلوا في السفاره ويحرقوها ويقتلوا السفير، اقبل نفس الشيء وحقهم، ما تعترضش ساعتها. اما ان مثل هذه التصرفات فالحقيقة هذا السلوك غير أو غير المنضبط، لا يليق بالمسلم أن يسلكه. عبر عن موقفك لكن بطريقة محترمة، يعني أذكر في ثقافة التظاهر ترتفع شوية، كفاية الفوضى اللي احنا يعني عشنا فيها طوال هذه المدة. مظاهرة يبقى في نظام، في انضباط، ما فيش انضباط يبقى بلاش، سواء بقى الانضباط أن الناس تخرج بالانفعال وتحرق وتكسر، سواء انضباط عدم انضباط أن بيسمح لناس تندس وتحرف المسار إلى ما تريد، وهي من مواقف، ورأينا الثمن الفادح الذي دفع من أرواح يعني المسلمين في أمثال هذه الأحداث. فلا نريد ردة فعل مرتجلة أو غير منضبطة، لكن لابد أن ننتصر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شرف الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بخصائص كثيرة لم تجتمع لنبي قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلم الخصائص ده علم كبير جدا، العلماء ألفوا فيه كتبا، يعني أشهرها كتاب الإمام السيوطي الخصائص الكبرى، اللي هي الأشياء التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غير من الأنبياء ودون غير من البشر. لكن من أهم خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علو منزلته عند رب العالمين، فهو أعلى البشر بل أعلى الخلق مقاما عند الله سبحانه وتعالى. ونحن إذا تأملنا قول الله تبارك وتعالى وهو يبين الحكمة وراء إرسال محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، يقول تعالى في سورة الفتح: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، أول حاجة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صلى الله عليه وسلم. إن أرسلناك، الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء يقولون خطاب له ولأمته، لأنه قال بعد ذلك إيه؟ لتؤمنوا، زي إيه؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فيخاطب هو والمراد أمته صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله فقط، لا، أضاف إليها إيه؟ إذن أهداف بعثة محمد عليه السلام لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وهنا وقف تام لتبدأ وتقول وتسبحوه بكرة وأصيلا، على اختلاف في التفسير، لأن وتسبحوه هنا أي تسبحوا الله، لكن قوله وتعزروه وتوقروه فهو في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي تعزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقروه. والتعزير هو النصرة مع التعظيم والتفخيم، والتوقير هو الاحترام والإجلال والإعظام والترزين، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. إذن احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته، توقيره، محبته، تعظيمه، هذا من المقاصد التي من أجلها أرسله الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين. سوف نستعرض ورقة كتبها الشيخ عبد الرحمن الصالح المحمود حول أهم وأعلى وأرقى خصيصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي علو أو منزلته العالية عند رب العالمين. ما هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى؟ يعني إحنا لو واحد مثلا رئيس الجمهورية كتب له إيه يعني تعزية في واحد مات وبنشرها في الجرائد، الرئيس يعزي فلان وفلان، بيعمل إيه بعد كده؟ شكر، شكر، بيبقى فرحان قوي إن الرئيس أو الحاكم أو الملك إيه قدروا هذا التقدير، بينشر في الجرائد وهو فخور بذلك، شكر للرئيس أنه فعل كذا وكذا. أو لو الرئيس شكر فئة معينة من الناس، لا شك أن هذا بيكون فخرا كبيرا، لكن فكيف إذا كان الذي يعني يرفع شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين تبارك وتعالى؟ أول مظاهر المنزلة العليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الخلق أجمعين بما فيهم الأنبياء والمرسلين هو أن الله شرفه بالآية الكبرى والمعجزة العظمى التي ما بعدها معجزة، وهي القرآن الكريم، كلام الله منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو الآية العظمى التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعظم هذه المعجزة تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتحريف والتبديل، مصداقا لوعده تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هي الآية في حد ذاتها معجزة، لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أن حرفا من القرآن الكريم قد حرف. ده لو واحد يعني أخطأ في آية في القرآن وهو يصلي، حتى ممكن طفل عنده 7 سنين ممكن يرد عليه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه من أعظم مظاهر التعظيم للمعجزة العظمى، وهي حفظ القرآن الكريم كي تبقى حجة الله قائمة على البشرية كلها. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولا تزيده محاولات الأعداء بالتغيير أو الحذف ولو قل إلا حفظا، فسبحان الله رب العالمين الذي تكلم به وأنزله عز وجل. ثم إن هذا القرآن هو آية ومعجزة دالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن هذا الإعجاز ليس مؤقتا كسائر معجزات الأنبياء، لكنه إعجاز باق إلى آخر الزمان، يتحدى البشر أن يأتوا بسورة من مثله. فالإعجاز قائم الآن، والناس كافة مخاطبون بهذا الإعجاز. فهذا الأمر من الأمور المهمة جدا، لفت نظر الناس إلى إعجاز القرآن الكريم. نحن أنفسنا ينبغي أن نهتم بدراسة مظاهر إعجاز القرآن الكريم بالتفصيل. كيف لا تستطيع أن تدلل عند مناقشة أو دعوة كافر مثل الإسلام على أن القرآن الكريم معجزة؟ هذا مما ينبغي أن نكون على بصيرة وعلم به. أيضا إن القرآن الكريم هو السبب في كثرة أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. يعني معجزات مؤقتة، معجزات حسية يؤمن بها قوم المعاصرون له، معجزة عصا موسى ومعجزة مسيح عليه السلام وغيره من الأنبياء، إذا رأوها يؤمنون بها. لكن بانقضاء هذا الجيل الذي رأى تلك المعجزة الحسية فإنها تصبح مجرد خبر، مجرد خبر. أما القرآن الكريم فلأنه كتاب الله ووحي الله المحفوظ، فهو كان سبب كثرة أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن المعجزة علمية، معجزة الوحي، والوحي قائم وباق يتحدى البشر أجمعين، وكل من بحث عن الحق فيه بإخلاص فإن الله عز وجل يوفقه إليه. أما أوجه الإعجاز في القرآن الكريم فهي كثيرة جدا، أهمها إعجازه البياني والبلاغي، وهذه أهم مظاهر الإعجاز على الإطلاق. ثانيا إعجازه فيما أخبر به من الغيوب السابقة واللاحقة، أخبر عن أخبار الغيب فيما مضى أو فيما يأتي. ثالثا إعجازه في تشريعه وأحكامه، ثم إعجازه في أنه كتاب محكم خال من الاختلاف والاضطراب بين آياته الكريمة، وغير ذلك من الوجوه. ولا تزال العلوم والمكتشفات الحديثة تشهد على ما في هذا القرآن الكريم من إعجاز. أيضا من مظاهر عظمة القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى جعله ناسخا ومهيمنا على ما قبله من الكتب. كل الكتب السابقة القرآن مهيمن عليها، هو الذي يحاكمها، بل نقول ما هو أكثر من ذلك، اليهود والنصارى فضلا عن غيرهم لا يملكون دليلا علميا واحدا، دليلا علميا واحدا على أن هناك نبيا يدعى موسى ونبيا يدعى عيسى، وأن هناك كتابا اسمه التوراة والإنجيل من عند أنفسه، وهم مفتقرون إلى القرآن الكريم كي يثبتوا حقيقة المسيح وموسى وحقيقة التوراة والإنجيل. لماذا؟ أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد على ظهر الأرض المحفوظ من التحريف، الثابت بالتواتر القطعي. فمن ثم هم إذا أرادوا أن يسلكوا مسلكا علميا في إثبات أن في كتاب اسمه التوراة وكتاب اسمه الإنجيل ونبي اسمه موسى ونبي اسمه عيسى، لا يوجد ما يثبت لهم هذه الدعوة علميا إلا القرآن الكريم، لأن القرآن أثبت نبوة موسى ونبوة عيسى، وأثبت أن التوراة كتاب الله وأن الإنجيل كتاب الله، طبعا بغض النظر عن التحريف الذي طرأ على بعض نصوصهما. لكن الشاهد أن من الناحية العلمية لا يوجد أي إسناد، يعني إحنا عندنا في الأحاديث في المتواتر وفي الأحاد وفي الصحيح والحسن والصحيح لغيره والحسن لغيره والضعيف والأقسام بقى منها الموضوع والمضطرب وكذا وكذا، كل هذه الأقسام حتى ما عندهمش أحاديث موضوعة عن المسيح، موضوعة ما فيش، بمعنى إيه؟ ما فيش إسناد، ليس عندهم إسانيد إطلاقا، الاتصال منقطع. ولذلك مرجوليوث وهو مستشرق يهودي حاقد على الإسلام، ومع ذلك نطق يوما وقال: ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، لأن علم الحديث والإسناد هو من خصائص الأمة المحمدية التي لا توجد في أمة غيرها، توثق من الأخبار بأعلى درجات الدقة العلمية التي إلى اليوم ليس لها نظير في أي أمة من الأمم مع هذه التقنية والتقدم العلمي الموجود الآن. فإذا هم يحتاجون لإثبات حقائق دينهم ابتداء من اسم موسى وعيسى والتوراة والإنجيل إلى القرآن، ولا يوجد على ظهر الأرض أي شيء يثبت هذه الحقائق إلا القرآن الكريم. فالقرآن مهيمن على هذه الكتب، ومهيمنا عليه، هو يصدق بما فيها ثم هو مهيمن عليه. إذا حصل اضطراب في نصوصها فالقرآن حاكم عليها، القرآن مهيمن عليها لأنه نسخ ما فيها من الشرائع. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: ما عند النصارى من الباطل أضعاف ما عندهم من الحق، وحقه منسوخ. فإذا القرآن مهيمن أنه ناسخ لشرائع من سبق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الأنبياء. فهنا يظهر التلازم بين كونه مهيمنا على ما قبله من الكتب وبين عالمية الرسالة الإسلامية وعلى ختم الرسالات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. المظهر الثاني من مظاهر علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند رب العالمين هو تشريفه بالنبوة والرسالة وختم النبوة به صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي آية تقترن فيها الكتاب والحكمة في سياق الامتنان على الأمة المحمدية فحتما الكتاب والقرآن والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق السلف، ما دام في سياق المدح أو في سياق الامتنان على الأمة وقرن الكتاب بالحكمة فالحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق السلف كما ذكرنا. قل تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قرآن وحي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما ختم النبوة فالأدلة كثيرة، إن شاء الله سنناقش هذا بالتفصيل في بحث الرسل والرسالات. يقول تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فختم النبيين أقوى من أن يقول خاتم المرسلين. لماذا؟ لأن كل رسول نبي وليس العكس، ممكن يبقى نبي فقط وليس رسولا، لكن ما دام وصل مرتبة الرسالة فلابد يكون قبلها مرة بالإيه؟ بالنبوة. وبالتالي لما يقول خاتم، لو قال خاتم المرسلين يبقى كان يحتمل أن فيه يبعث بعده أنبياء لا رسل، يبقى ختم هنا ختم الرسالة فقط. لكن لما قال خاتم النبيين إذن هذا من المنبع، سد المنبع أن يأتي يعني إيه نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم له دلالات كثيرة. أول هذه الدلالات أن دينه باق وشريعته ومنهجه صالح لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة، وهذا مقتض لعموم رسالته إلى العالمين، فكونها الرسالة الخاتمة إلى قيام الساعة وكونه آخر نبي فهذا أيضا مما يؤيد عالمية رسالة الإسلام وشمولها وبقائها إلى نهاية الدنيا. أيضا ختم النبوة يدل على أن دينه ناسخ لما سبقه من الأديان، وبالتالي الحقيقة أن البشرية لديها حاجة اضطرارية إلى دين الإسلام، وهي محصورة فيما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. مما يدل على علو منزلته عند الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل بعثه إلى الثقلين الجن والإنس كافة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليس للعرب فقط، لأن بعض الناس حتى بعض النصارى يعني بالذات مثقف النصارى فيما من قبل كان دائما يكتبوا في كتبه إيه والصلاة والسلام على النبي العربي، زي الناصف اليازجي وغيره كان لما يجي يكتب يقول لك النبي العربي، فمنهم من لا يستطيع أن يعاند في إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن يقول إيه هو نبي إلى العرب، إحنا مش مسؤولين عن إيه عن دين، هو نبي إلى العرب. لكن في الحقيقة يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم رسول إلى يعني إيه العالمين الإنس والجن، والآيات واضحة أيضا في أنه أرسل إلى الجن، مثل قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. العالمين كل العالمين ده حتى الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة إليه، لماذا؟ أنه يعني دلنا على رحمتهم والتسامح معهم والأدب معهم إلى آخر، حتى مع الكفر حتى مع الحيوانات والبهائم، فهو رحمة شاملة على كل أنواع العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة، فاليهود والنصارى والمجوس والبوذيون والمشركون والملحدون كل هؤلاء هم أمة محمد، أي الأمة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف يسألون عن رسالته، ويجب عليهم أن مجرد أن يسمعوا عن نبي اسمه محمد أو القرآن أو إسلام يجب أن يجتهد في تحري البحث عن الدين الحق، ثم يجب ثانيا أن يصيب الحق، لا يعذر إذا قال بحثت ووجدت الحق في البوذية أو النصرانية أبدا. لماذا؟ لأن أدلة صدق الإسلام أدلة يعني ساطعة واضحة لا يمكن أن يشك فيها إلا إنسان يعني مستكبر أو جاحد أو غير عاقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، هي أمة الإيه؟ الدعوة، أمة الدعوة، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي وبالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فيعني موضوع المساواة بين الأديان بحيث أن يبقى الكفر يساوي الإيمان دي جريمة في حق البشرية. الناس بتتكلم على حقوق الإنسان وبنعظم حقوق الإنسان وينفخوا في حقوق الإنسان، يعني هم يعني حينما يشوهون رسالة الإسلام ونبي الإسلام هم يرتكبون دول أولى من أن يعني من أي حد يتهم بجرائم الحرب وبالعداوة الإنسانية وعدو البشرية إلى آخره، ده أولى بأن يوصف بهذا. لماذا؟ لأنه يتسبب في حرمانه من أعظم نعمة على الإطلاق في هذا الوجود، وهي نعمة التوحيد والإسلام، يعني حيضيع عليه الدنيا والآخرة ويخلد في جهنم بلا نهاية. إحنا هل الموضوع الخلود في جهنم ده للكفار ده الموضوع تخويف بس فقط ترهيب ولا حقيقة؟ لو تخيلتوا كلمة الخلود دي بقى يبقى البشر دول المفروض محدش يجيله نوم أبدا. الواحد لما يتخيل الخلود، خلود يعني بعض الناس إذا ابتليت بعض الابتلاءات في الدنيا هنا بيوصل به الأمر ممكن ينتحر، وهو يتوهم الانتحار حيريحه ينهي آلامه وهو لا يدرك ما الذي سيحصل فيما بعد. فما يعني كما يقول الشاعر يا إلهي شاقني هذا الوجود تلك دنياك فما بال الخلود. إذا كانت دي الدنيا الناس مش بتصبر على لا على الحر ولا البرد الشديد ولا على الأمراض ولا على الفقر ولا المعاناة وبعضهم بينتحر، تلك دنياك فما بال الخلود عز قدري بك في ذل السجود أنت إن ترضى كفاني مغنما ليس بعد الله لي من مغنمي. فإذا قضية الخلود كلمة خطيرة جدا، لأن الناس لو فهمت أقف بس عن كلمة الخلود وبعدين انسى حتى ماشي بل انسى الخلود في الجنة، لكن الخلود في النار بهذا العذاب الهائل الخطير الموصوف في الوحي الشريف ده، ربنا سبحانه وتعالى جعل من نعمة الله على البشرية الآيات التي تصف عذاب المشركين في جهنم. من يأتي بالدليل؟ في سورة الرحمن الآيات التي فيها وصف لجهنم ولعذاب جهنم، الآيات كثيرة معروفة في سورة الرحمن كلها في وصف جهنم وعذاب أهلها، يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل آية فيها وصف العذاب ربنا سبحانه وتعالى يعقبها بآية تدل على أن هذه الآية نعمة. كيف يكون العذاب نعمة؟ أيوة، لأننا الآن في دار ابتلاء. فمن رحمة الله بالبشر أنه يبين له المصير الأليم الذي سوف ينتهون إليه إذا ماتوا على الكفر والعياذ بالله. فمن رحمة الله بهم أنه في دار الابتلاء ينذرهم ويوضح لهم ويقيم عليهم الحجة رحمة منه بهم. هذه هي حياة جهنم، وهذا هو الخلود الأبدي بلا نهاية، لا في نوم ولا راحة ولا حتى يموتوا، يتمنون الموت فلا يموتون، لا يموتون. فالإنسان لو يتخيل ما فيش بشر على وجه الأرض ينام حتى يبحث ويتحرى، أين الدين الحق؟ ما مصيري في الآخرة؟ هل كل الوجود ده موجود عشان ينتهي بلا دار آخرة وبعث ونشور وحساب وجزاء؟ كذبت، أمنت، أنت التي ستتضرر في 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 الحالتين، في حالة التكذيب، ولن تضر الله شيئا وإنما تضر نفسك. فبالتالي يعني حتى الآيات التي فيها وصف العذاب أتبعها الله بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني يا معشر الجن والإنس، فسمها آلاء مع أنها في العذاب لأنها رحمة بالبشر، لأنهم إذا أنذروا وحذروا فهذا يخوفهم ويرهبهم بحيث أنهم يكفون عما يقول بهم إلى النار والخلود في النار والعياذ بالله، وهو الكفر بالله تبارك وتعالى. إذن في كل المضار هي رحمة للعالمين ونعمة من الله سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين. فنعود لكلمة حقوق الإنسان، فبيبصوا دائما الحقوق المادية أو بعض الحقوق المعنوية، لكن العاقل لو فقه لعلم أن أعظم حق، أعظم حق من حقوق الإنسان ألا يحال بينه وبين الاطلاع على الإسلام كما أنزله الله. ما بنقولش أعظم حق أن يبقى مؤمن، هو حر بقى إيه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، سيسأل ويحاسب، لكن بنقول الحق أن توصل له رسالة الإسلام بدون تشويه، هذا أعظم حق من حق الإنسان لو فقه الناس وأجمعوه. ألا يصد الناس عن سبيل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هو كفر في حد في ذاته ثم صد الآخرين عن طريق الشك والاستهزاء والأذى كهذه الأفلام أو الرسوم أو غيرها من هذه الكتب التي فيها يراد بها الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. تنفق فيها الأموال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فنحن في دار الابتلاء ورغم أنوفهم سيموتون في الوقت الذي يقدره الله، وسيبعثون رغم أنوفهم وسيحاسبون رغم أنوفهم، وإذا كانوا ماتوا على الكفر سيخلدون في جهنم إلى الأبد بلا نهاية. فكر أنت في كلمة الخلود هتجد الأمر فظيع وأمر خطير جدا، خطير جدا. ده يوم القيامة بس طوله 50,000 سنة مما تعدون، 50,000 سنة يوم القيامة فقط طوله 50,000 سنة، فيخففه الله عن المؤمن طبعا كما هو يعني معلوم. فأعظم حق من حقوق الإسلام ألا يحصل تشويه للإسلام ولا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لعقائد الإسلام ولا لمفاهيم الإسلام كما يحصل الآن من خلال الإسلاموفوبيا، مرض موجود في الغرب، وهؤلاء القوم يعني يغذونه بتخويف المسلمين. حتى العمل الفيلم الأخراني ده برضو مش بينزجر ولا يقول شوف المسلمين فوضويين إزاي، أنا بأوصفهم في الفيلم أنهم ناس همج وحشيون، يعني عايز كل اللي عملوا الشتائم والسفالة وهذه البذاءات عايز كمان المسلمين لا ينفعلوا. احنا بنقول في انفعال بس يكون منضبط يعني، لكن هذه من حمية الناس وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فغضبهم يعني مبرر. إذن إذا ذكرنا عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى العالمين فيتبين من ذلك بطلان من يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول العربي خاصة، بل هو رسول إلى كل أمم الأرض. أيضا بطلان من يزعم أن الإسلام خاص بالمسلمين، وأن سائر البشر غير مدعوين للدخول في دين الإسلام. هذا أيضا انحراف شديد جدا. أيضا دعوى بعض العالمانيين أن رسالته صلى الله عليه وسلم انتهى دورها، وأن الرسالة الدين هناخد منه الجانب التعبدي والأخلاقي، لكن شؤون الحياة انتهى عصر أن الإسلام يتدخل في حكم المجتمع ويبقى فيه أمر بمعروف عن منكر، لا، دي حرية مقدسة، أو أن يكون فيه تطبيق شريعة إسلامية أو احترام الشعائر الإسلامية، تحريم الربا، تحريم الخمر، تحريم كذا وكذا وكذا، إقامة الصلاة والزكاة كمظهر مظاهر يعني الشعائر الإسلامية في المجتمع، لا، هم عايزين الإسلام زي الكنيسة، يبقى دي يحصر داخل جدران المساجد فقط ولا علاقة له بالحياة، وفصل الدين عن الحياة، عن الحياة. وهذا يعني عدوان شديد جدا على رسالة الإسلام، لأنه كما ذكرنا من قبل هم يريدون أن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض. ألا له الخلق والأمر، هم يقولون له الخلق بس، نعترف أن في إله لكن ليس له الأمر، لا يحكمنا الإله ولا يحكمنا القرآن ولا تحكمنا الشريعة الإسلامية، له الخلق على عيننا ورأسنا، نعترف أنه إيه الخالق، لكن له الأمر هذه يعني يرفضونها، وهو الذي في السماء إله، ماشي السماء بعيد عننا، لكن مشكلة فين؟ وفي الأرض إله، وفي الأرض إله، يعني وهو إله من في الأرض، يعني هو يحكم من في الأرض، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. من مظاهر تعظيم الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى رفع ذكره في العالمين، ورفع الذكر معنوي وحسي، يقول تعالى ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك، فذكره يعني معنويا مرفوع وعال، كما يعني قال بعض الصحابة أغر عليه للنبوة خاتم يلوح ويشهد، وشق الإله اسم النبي من اسمه، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورفعنا لك ذكرك، حتى يذكر في أعلى الأماكن، يذكر على المنائف عند الأذان، يقرن دائما اسم الله عز وجل باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وناداه ربه بأعز أوصافه، ففي القرآن الكريم لا يوجد نداء على الإطلاق باسمه الشريف، فيش أبدا في القرآن يا محمد أو يا أحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما انظر إلى تعظيم الله للنبي عليه الصلاة والسلام ومقامه العالي الشريف عند الله عز وجل. يعني مع أن الله سبحانه وتعالى قال يا آدم ويا نوح يا لوط يا إبراهيم يا موسى يا عيسى، نادى جميع أو كثير من الأنبياء بإيه؟ بأسمائهم، أما في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فلم ينادي قط باسمه وإنما بصفاته الشريفة، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، تعظيما له صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، بل نهى المؤمنين أن ينادوه إلا بالنبوة والرسالة، فقال تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يا محمد يا علي يا حسن، لا، ما ينفعش تقول يا محمد مخاطبا رسول الله، لابد أن تقول يا رسول الله أو يا نبي الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فهذا أمر بأن ينادوه باسم النبوة والرسالة تشريفا له صلى الله عليه وآله وسلم. وأقسم الله عز وجل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك يعني وحياتك يا محمد عليه الصلاة والسلام. وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما جاء في سورة الفتح، ورفع ذكره بأن قرن اسمه باسمه، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في التشهد التي يعني الشهادتان اللتين بهما يدخل الإنسان في الإسلام، لابد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنفع شهادة لا إله إلا الله لأي إنسان من أمة الدعوة إلا بأن ينضم إليها شهادة أن محمدا رسول الله، هما يعني علم على كلمة النجاة، لا ينفصل شطر عن الآخر إطلاقا، هما مرتبطان معا ارتباطا وثيقا غير قابل للانفكاك. فلا بد أن تقترن شهادة أن لا إله إلا، ولا ينجو لو واحد قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكن مش هشهد محمد رسول الله، هو كافر مخلد في جهنم. لا بد من الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأذان اقترن اسم الله باسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الإقامة بالتشهد في الصلاة، في الخطبة، في الشهادتين، وقد تحقق رفع ذكره في العالمين منذ بعثته إلى يومنا هذا، فلا يوجد لأحد من الناس ذكر مرتفع ومقام عظيم كما لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار نفسهم لما ألفوا بعض الكتب زي مايكل هارت الأمريكي، ألف كتاب اسمه إيه؟ العظماء 100، أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا درست التاريخ البشري لا يوجد في كل التاريخ البشري رجل أو إنسان يصل إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث تأثيره في الدنيا، أثره في الدنيا وفي حياة البشر والخير الذي تركه، فلا يوجد له مضاهن باعتراف الكفار قبل المسلمين. وهذا في حد ذاته دليل على أنه رسول من عند الله حقا، لأن سنة الله في من يفتري عليه الكذب ويدعي النبوة أنه لا بد أن يبوء بالفشل والخذلان ويفضح، كما حصل من غلام أحمد قدياني أو مسيلمة الكذاب أو غيره من هؤلاء الناس. لابد، إزاي واحد يفتري على الله الكذب ويدعي أنه أوحي إليه ولم يوحي إليه شيء؟ هذا أقبح الظلم. فسنة الله مع هؤلاء أنه يخمل ذكرهم ويفضحهم ويتسوء يعني خواتمه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فلا يزالوا من نصر إلى نصر، إلى عزة، إلى انتشار في آفاق الأرض. ليس هذا فحسب، بل إن الله سبحانه وتعالى شرف نبيه صلى الله عليه وسلم بأن قرن طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيضا بيّن عز وجل في كثير من الآيات أن من عصى رسول الله فقد عصى الله، كما قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده إلى آخره. وطاعة الله متلازمة مع طاعة رسول الله، وكذلك يعني المعصية. فمن زعم أنه يأخذ القرآن ويتبع ما في القرآن وأنه غير محتاج إلى السنة، هذا يعني مكذب بالقرآن الذي أثبت طاعة مستقلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا، كرر الفعل، وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم. فما قالش وأطيعوا الأمر، لكن جعل طاعة مستقلة لله وهي القرآن، وأطيعوا الرسول وهو السنة، ثم قال: وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء إلى آخر الآية. فدل على أن السنة حجة مستقلة. من أوضح ما يدل على، وهذا بحث طويل نرجو فيما بعد نتكلم فيه، لكن من أوضح الأدلة التي لا يعني محيص لمنكر السنة من أن يقر بأنها دليل على حجة السنة، الآيات التي نزلت في تحويل القبلة. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب الآية تدل على إيه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، القبلة التي كان عليها الرسول شرعها من عند نفسه أم بوحي من الله؟ ما الدليل؟ هذه الآية. وما جعلنا، الله هو الذي يتكلم، أن الله هو الذي شرع استقبال بيت المقدس أولا. طيب عايزين آية من القرآن الكريم تأمر المسلمين باستقبال بيت المقدس، لا يوجد، وإنما الدليل أين هو؟ في السنة، فقط في السنة. فهذا، هذه الآية تدل على حجية السنة، لأن الله يقول ينسب إلى نفسه ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته العملية حينما استقبل بيت المقدس. فمن الذي شرع استقبال بيت المقدس في المرحلة الأولى؟ الله، عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا، القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه إلى آخر آية. فهذا دليل على أن هذا هو شرع الله وهو غير موجود في القرآن لكنه موجود في السنة، فدل على أن السنة حجة كالقرآن يعني تماما. أيضا من تعظيم الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم تحريم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون صوته أخفض من صوته عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا له معنى حسي وأمر ومظهر آخر معنوي. يعني لا ترفعوا أصواتكم اللي هي الناحية الحسية نبرات الصوت، لكن أيضا لا ترفعوا أصواتكم عند سنته، إذا سمعت حديثه تخشع، إذا سمعت حكمه وتشريعه تنقاد له ولا تعترض عليه بآراء ولا بتأويل ولا يعني بأي اعتراض. فلا صوت يرفع إذا جاءت سنته وشريعته صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا لا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله برأي أو اجتهاد أو اقتراح. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيضا وجوب التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التنازع. يقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الإيمان عمن لم يتحاكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عند النزاع والاختلاف. ولابد أيضا من نفي الحرج والضيق عن القلوب والتسليم التام لحكمه صلى الله عليه وسلم. أيضا قرن الله، يعني كما قرن طاعته بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قرن محبته بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. والآية التي نحتاج لاستحضارها كثيرا الآن هي إيه؟ قول الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله، تأمل هنا أنه قرن أذية الله بأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما وبين أذية المؤمنين، لأن الآية التي بعدها إيه؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. فتأمل هنا قرن أذية الله بأذية الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الذين يؤذون الله ورسوله، ثم بعد ذلك فرق وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. وقال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. أيضا من مظاهر علو مقامه صلى الله عليه وسلم عند ربه أن الله أكرمه كما أكرم إبراهيم عليه السلام بمنزلة الخلة، وهي أعلى مرتبة في الحب لم يصل إليها سوى إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ونبينا صلى الله عليه وسلم. وذلك من التقصير أن بعض الناس يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون حبيب الله، هذا تقصير. كيف تستعمل وصفا هناك ما هو أعلى منه فتصف أنه خليل الله؟ فمرتبة الخلة هي أعلى مرتبة المحبة على الإطلاق، فلما تصف أنه حبيب الله هو كلام صادق طبعا، لكن هناك ما هو أولى أثبت له من الكرم أو من التكريم ما أثبته الله تبارك وتعالى. فالخلة هي خالص المحبة، وقد لم يصل إليها سوى إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عن جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا في مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. أيضا مما شرفه الله به يعني رحلة الإسراء والمعراج وما حصل فيها من التكريم الذي ليس بعده تكريم، حينما عرج به إلى السماوات العلى وأراه من آياته الكبرى وفرض عليه الصلوات الخمس. من مظاهر هذا التعظيم أن الله عز وجل أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم أعظم الثناء، حيث قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين. يعني الناس بتنظر للسنة والالتزام بالشريعة كأنه عبء، ولا يستحضرون أنه رحمة منا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى أمر، يعني في خبر أعقبه طلب. الخبر هو أن الله عز وجل وملائكته يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أعقب ذلك الخبر طلب، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. فما هي الصلاة المأمور بها؟ هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته. صلوا عليه، يعني اطلبوا من الله أن يصلي عليه، هذه الصلاة، وهي ثناء الله عليه في إظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثنى عليه أو يثني الله عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بعدما أخبر أن الملأ الأعلى بعد الله تعالى يصلون عليه، فأمر أهل العالم السفلي المكلفين بالصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. أما الأحاديث فكثيرة جدا متواترة، أحاديث فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا، صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى زكى نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم التزكية، زكى كل شيء فيه، زكى قلبه وفؤاده، فقال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس هذا فحسب، بل ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق عهدا: لا لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه وتكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي بعثه الله أخذ عليه هذا الميثاق. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. روى ابن جرير عن علي رضي الله عنه ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه. وهذا إسناده صحيح. فلذلك أيضا يعني لما رأى الصحيفة الصحف من التوراة في يد بعض الصحابة ماذا قال؟ قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. المسيح نفسه عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان سيحكم بالقرآن الكريم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فهو يحكم بالإسلام وشريعة الإسلام كما سنبين فيما بعد إن شاء الله تعالى. أيضا من إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه أكرمه في أمته، يعني من أجله أكرم أمته عليه الصلاة والسلام حيث اختصها بنعم كثيرة وخصائص تميزت بها عن غيرها من الأمم. أهم خصائص الأمة المحمدية أنها خير أمة أخرجت للناس. يقول تعالى: كنتم خير، كنتم هنا بمعنى أنتم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طبعا خير أمة هنا الخيرية هنا ليست لهي على يعني أساس العنصري أو لون الجلد أو الأجناس أو الألوان أو الأوطان، لا، هنا خيرية بمؤهلات. فالخيرية بتاعتنا غير العنصرية مثلا بتاعت اليهود، إنه بيعتقدوا أن بني إسرائيل هم أفضل العالمين. صحيح بنو إسرائيل كانوا أفضل وفضلهم الله على عالمي زمانهم حينما كانوا مسلمين مؤمنين متبعين لشريعة موسى، بخلاف من يعني غضب الله عليهم ولعنهم بعد ذلك من بني إسرائيل الذين كفروا بالله عز وجل وقتلوا الأنبياء وفعلوا. فهي خيرية بمؤهلات، مش في كل حاجة لها مسوغات التعيين. كذلك الأمة لما نالت هذا الشرف بمجرد انتساب لجلد أو عنصر أو عرب أو عجم، لا، بمؤهلات. إيه المؤهلات؟ كنتم يعني أنتم خير أمة أخرجت الناس. المؤهلات: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهي خير أمة، وخيريتها يمتد أثرها إلى الناس جميعا إذا آمنت بالله وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. كلما تمسكت بهذه المؤهلات فإنها تبقى خير أمة أخرجت للناس. فالبشرية الآن هي في أمس الحاجة أن الأمة المسلمة تنهض وتقيم الحجة على هذه البشرية وتهديها إلى رسالة الإسلام والنجاة. أيضا من مظاهر تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق تكريم أمته أن الله جعلها الأمة الوسطى بين الأمم جميعا، فقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني خيارا عدولا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهي أمة وسط، لا انحراف بإفراط أو تفريط أو غلو أو جفاء. وأيضا أكرمها الله بالشهادة على الناس يوم القيامة، لأن الأنبياء يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يبدأ يحاسب الأمم، فالأمم تقول لا بلغوا ما بلغوناش، فربنا يقول للأنبياء: من يشهد لكم؟ من يشهد لكم أن أنتم بلغتم؟ فيقال إيه؟ محمد وأمته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة المحمدة تشهد على الأمم أن رسلهم قد أبلغوهم. من أين علمنا ذلك؟ من القرآن الكريم. أيضا هذه الأمة وإن كانوا هم الآخرين من حيث الزمان لكنهم هم الأولون يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا. هذه الأولية تظهر في أن أولية الأمة المحمدية رغم أنها آخر الأمم لكنها أشرف وأعظم الأمم، وهذا يظهر من أنهم أول من يقضى بينهم من الخلائق يوم القيامة. كل البشر والمخلوقين الذين وجدوا على هذه الأرض يوم القيامة يقفون في موقف الحساب، فأول من يقضى بينهم يوم القيامة أمة محمد. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، وهذا في صحيح مسلم. أيضا هذه الأمة مع نبيها هي أول من يجتاز الصراط كما في صحيح مسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، وهذا في مسلم. هم أيضا أول من يدخل الجنة كما في الصحيح: ونحن أول من يدخل الجنة وفيهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وفي الحديث أيضا: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال لي من؟ فأقول محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. فهو مع أنه آخر الأنبياء لكنه أشرف خلق الله أجمعين، ومن ثم خزان الجنة عندهم أوامر لا يفتحونها أبدا لأي واحد من البشر سوى أولا لابد أن يكون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من خصائص هذه الأمة وتكريمها أيضا أن أجرهم يضاعف مع أنهم أقل عملا من الأمم قبلهم، كما في الحديث الطويل في البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملونه عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم. يعني كان أجر الأمة المحمدية مع أنهم اشتغلوا من العصر إلى المغرب أعلى من اليهود والنصارى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاف بقى إكرام الله لهذه الأمة بنعمة شهر رمضان، بليلة القدر، بيوم الجمعة الذي ضلت عنه الأمم السابقة، بالمسجد الحرام والصلاة فيه ب100,000 صلاة مما سوى في المساجد، بالمسجد النبوي الشريف، وأن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، من هذا أيضا أن المسيح عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يكون متبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وحاكما بالقرآن، ومتبعا سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. إذن خلاصة الكلام في هذه القضية وهي علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى، فهذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله، شرفه الله بالعبودية كما شرفه بالرسالة، فنحن نؤمن به بدون إفراط أو غلو يرفعه إلى منزلة الألوهية، وبدون تفريط أي جفاء في حقه، بل لابد أن نؤدي له ما يستحقه من المنزلة والتوقير والتعظيم. أيضا التلازم بين شهادة أن لا إله إلا الله وبين شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أنه لا يصح إيمان ولا دين إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به. أيضا أي حوار أو لقاء بين الأديان أو الطوائف يعني يغفل الأصل العظيم وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وما تقتضيه وتستلزمه هاتان الشهادتان هو حوار لا ثمرة له، ولا وإنما يطلب فيه من المسلمين أن يتخلوا عن دينهم وأن يصححوا دين اليهود والنصارى والمشركين، ولذلك تفشل دائما هذه الحوارات. فنحن نؤمن أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو الدين الحق الوحيد الوحيد، وكل ما عدا أديان باطلة تؤدي إلى جهنم والعياذ بالله، بل الخلود في جهنم. فمحاولة التقارب بين الأديان والحوار بين الأديان ومحاولة الالتقاء في منتصف الطريق أو تسمية هذه الأديان بأديان إبراهيمية هذا تمويه، لأن الله قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، كانت هي أديان إبراهيمية. يبقى أنت بتصحح نسبتهم إلى إبراهيم وتصادم القرآن الذي يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما تيسر في هذا المساء، وإن شاء الله تعالى أن هذا الموضوع لأهميته وإلحاحه إن شاء الله نستكمله يمكن كمان مرة تقريبا أو مرتين بالكثير، ونعود إلى مدرسة كتاب اليوم الآخر، لأن ترى طبعا هذا الموضوع هو في غاية الأهمية، فكان من المناسب أن نطرق على الحديد يعني وهو ساخن ملتهب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.